أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. من الثمرات التي ذكرها كاشف الغطاء للنقل والكشف هو ما نقله المصنف في الكتاب، وينحل إلى عدة نقاط. النقطة الأولى انسلاخ أحد المتبايعين عن قابلية الملك. توضيح ذلك أن البائع والمشتري وهما المتعاقدان يشترط في المعاملة أن يكون قابلين للتملك، فلو كان أحدهما ميتا وقابلية التملك تظهر في عدة موارد كمورد الحياة والموت، فإن الميت لا قابلية له للتملك. وكذا لو كان عبدا بناء على أن العبد لا يملك، وكذا في مورد الكفء بالارتداد الفطري، فإن المرتد بالارتداد الفطري لا يملك. وكذا إذا كان المرتد مرتدا مليا، وفرضنا بأن المرتد الملي لا قابل أو الكافر أو الكافر الأصلي مو مرتد لا قابلية له لتملك المصحف أو تملك العبد المسلم، فإن الكافر لا يملك المصحف ولا يملك العبد المسلم. في مثل هذه الموارد وهي موارد القابلية، لو فرضنا أنه حصل العقد يوم السبت وكان يوم السبت المشتري قابلا للتملك ككونه حيا أو مسلما، وفرضنا أنه في يوم الأربعاء مات أو صار كافرا، ففي هذه الحالة لو صار كافرا ومرتدا وأجاز المعاملة فهل تصح المعاملة أو لا تصح المعاملة؟ أو العكس، أو فرضنا أن البائع كان مسلما وهو أصيل وفي زمان الإجازة خرج هذا عن قابلية التملك ككونه مرتدا أو كافرا أو ميتا مات، فهل يمكن الإجازة أو لا يمكن الإجازة؟ إذا سلخ أحد المتبايعين البائع أو المشتري عن قابلية التملك بعد العقد وقبل زمان الإجازة، فهل هذا يضر بالإجازة يا شيخنا أو لا يضر بالإجازة؟ فيقول الشيخ جعفر كاشف الغطاء. إن قلنا أن الإجازة كاشفة فهي تكشف عن حصول النقل يوم السبت والقابلية المتبايعين يوم السبت موجودة فتصح الإجازة ويحصل النقل والانتقال، كأنه اشترى شيئا يوم السبت ثم مات فينتقل إلى ورثته ثم صار مرتدا، كما لو بعته مصحفا ثم صار مرتدا يصح البيع السابق لو ما يصح؟ يصح البيع السابق. قال بناء على وين؟ كشف. أما بناء على الناقل فلا يمكن للشارع أن يمضي المعاملة بالإجازة، لأن يوم النقل يوم الأربعاء لا توجد القابلية، فهذا المشتري مرتد ارتدادا فطري فلا يقبل التملك، أو أن المشتري مرتد ولا يتملك المصحف والعبد المسلم، فهنا تظهر الثمرة. هذا المورد الأول. وينعكس في النقطة الثانية، بالعكس النقطة الثانية، لو لم يكن موجود في زمان العقد قابلية التملك وتحصلت القابلية في زمان الإجازة، ففي يوم السبت باع المصحف على الكافر، ولكنه يوم الأربعاء صار مسلما واطلع المالك للمصحف والعبد المسلم أن الفضولي يوم السبت باع العبد والمصحف على الكافر، ولكن الآن يوم الأربعاء وهو زمان الإجازة مسلم لم مسلم مسلم فأجاز، هل له أن يجيز؟ هنا شنو؟ تجددت أو حصلت القابلية، مزالت القابلية، بالعكس حصلت القابلية، ما كانت موجودة حصلت، يقول تنعكس. بناء على الكشف هيك لا معنى للحكم بصحة المعاملة يوم السبت لعدم القابلية، ولكن بناء على النقل فتصح. هذا المورد الأول بشقي، وهو قابلية أحد المتبايعين للتملك، إما أنها تزول وإما أنها تحصل. هذه نقطتين صارت. النقطة الثالثة قابلية العين للتملك. المشكلة الآن في وين؟ في العين، مو في وليس في شنو؟ وليس في المتعاقدين. كما لو فرضنا أن عندنا حيوان يوم السبت له مالية، ولكنه ذبح على الطريقة غير الإسلامية، سقط من شاهق بل ضرب رصاصا فصار ميتا، والميتة لا مالية لها، أو كان خمر خلا فصار خمرا، كان كأسا فصار زجاجا، كان عود كان كبريت فصار عود كبريت مستعمل، ما له مالية. فهنا ماذا تقولون؟ فهنا أيضا عندنا فرضيتان في هذه الحالة، أن يكون قابلا للتملك العين قابلة للملكية زمان العقد وزالت قبل زمان الإجازة، الفضولي باع الحيوان يوم السبت ويوم الاثنين ذبح على الطريقة غير الإسلامية، أو أنه ضرب الرصاص أو مات أو أي شيء، يوم الأربعاء اطلع مالك الشاة على أن شاته بيعت يوم السبت فأراد أن يجيز العقد. يقول الشيخ جعفر إن كانت الإجازة كاشفة صار النقل والانتقال يوم السبت وكانت العين لها مالية فهو اشترى شاة ثم ماتت، المعاملة صحيحة. وأما لو قلنا بالناقل فإنه في يوم الاثنين العين لا قابلية لها للتملك، فلا يمكن للشارع أن يمضي المعاملة مع الإجازة، لأنه يشترط في النقل والانتقال أن تكون العين لها مالية في زمان الانتقال، والعين لا مالية لها في زمان الانتقال. والعكس بالعكس، لو عكسنا المطلب كانت باع الفضولي، أنا كان المالك عنده حق الاختصاص في الخمر، صحيح؟ كان عنده خلف صار خمر له حق الاختصاص، جاء هذا الفضولي وباع الخمر أيام يوم السبت، وفي الزمان المتخلل تحول الخمر إلى خال، والحمد لله رب العالمين، تحول إلى خال. فجاء يوم الأربعاء وأراد أن يجيز، إن كانت الإجازة كاشفة ففي يوم السبت العين مقابلة للتملك لأنها خمر فلا تصح الإجازة، أما بناء على الناقل تصح الإجازة. عصير عنبي مغلي ولم يذهب ثلثا يوم السبت وذهب الثلثان بعد العقد على الكشف لا يصح، على النقل يصح. واضح سيدنا إن شاء الله. هذا المورد الآخر وهو قابلية العين للتملك. بعد شنو عندك شيخ جعفر كاشف الغطاء؟ الفقه بين يديه. شيخ جعفر كاشف الغطاء يقول الفقه بين يديه، لو ضاع الفقه لكتبته من أوله لآخره، فإنه في قلبي حافظنا أنا الفقه، لو كل الفقه يضيع أنا أكتبه من جديد من أوله لآخره. شو تريد بعد شيخ؟ شيخ جعفر كاشف الغطاء وما أدراك. يقول للشيخ العظم ليش ما شرحت كتاب الشيخ جعفر؟ قال من يفهم كلام الشيخ جعفر كاشف الغطاء؟ من هو اللي يقدر يفهم كلمات الشيخ جعفر؟ ومن هو يقدر على أنه يدخل مع الشيخ جعفر كاشف الغطاء؟ إحنا نستعين بتلامذته في فهم كلامه ولا نصل إلى كلامه. الشيخ جعفر مو واحد عادي. استاذنا ما قال أنت مثل الشيخ جعفر كاشف الغطاء، استاذنا قال في الأكل، لأنه الشيخ جعفر هم عنده في الأكل ومتزوج هم أربعة، واضح، وهم يدرس زين. فيقولون قصة أنه جاء شخص عنده سؤال، شاف واحد يأكل يأكل يأكل، قال وين الشيخ جعفر كاشف الغطاء؟ قال هذا اللي قاعد يأكل، هذا اللي قاعد، قال هذا الشيخ جعفر شلون؟ قال هم أنا أكل زين وهم أتزوج زين وهم عندي علم زين. أنت هم أكل ماكو وهم زواج ماكو وهم علم ماكو. زينة الدين جمع بين الدنيا والآخرة. شيخنا وش رأيك بقى؟ وش تريد؟ خب، فيقول الشيخ عندي بعد مورد آخر وهو لو فرضنا أن العقد لم يكن جامعا للشرائط في زمان الإنشاء ثم حصل جاء ثم صار جامعا للشرائط بعد العقد في الزمان المتخلل من غير جهة قابلية العين وقابلية شنو؟ وقابلية بل المتبايع. من وين؟ يقول لو فرضنا أن يوم السبت الفضولي باع العين للمشتري الأصيل ولكن المشتري لا يعلم مقدار المبيع فهناك جهالة في المبيع أيام السبت، وبعد ذلك أخذ المشتري العين فوزنها أو كالها أو أذرعها فعرف المقدار أو عدها فحسب البيضات بالعدد. ثم بعد ذلك اطلع المالك على أن الغاصب أن الفضولي باع العين للمشتري وإن كان بالبيع الغرري ومع الجهالة، ولكن ارتفع المحذور وصار جامع للشرات في زمان الإجازة. يقول على النقد، على النقد يصح ما يصح؟ يصح، لأن في زمان النقل والانتقال جامع للشرات. على الكشف لا يصح، والعكس بالعكس، والعكس بالعكس لو تجدد ما يوجب حصول المشكلة في وين بعد المعاملة، فهنا على الكشف يصح وعلى النقل لا يصح. وعلى ذلك فقس. إذن هذه مجموعة من الثمرات ذكرها. كم صارت كم واحدة شيخ؟ نسيت، لأن إما في قابلية أحد المتعاقدين، إما في الملكية، إما في الشروط، لأن عندنا شروط المتعاقدين وعندنا شروط العوضين وعندنا شروط العقد. وعلى كل حال، إما أن نفترض أنها كانت موجودة فزالت، أو لم تكن موجودة فحصلت، فعندنا ستة موارد لهذه الثمرة. هذا تقريب كلام الشيخ جعفر كاشف الغطاء. قال: ثم إن بعض متأخر المتأخرين ذكر ثمرات أخر لا بأس بذكرها للتنبه بها وبما يمكن أن يقال عليها، منها هي الفرض الأول: لو انسلخت قابلية الملكي عن أحد المتبايعين كيف تنسلخ؟ بموته قبل إجازة الآخر، بل أو بعروضي كفرا بارتداد فطري أو غيره من أسباب الكف، مع هذه مع قيد لغيره، لو كان كافر كان كافر مو فطري من لي، مع كون المبيع عبدا مسلم، هذا قيد إلى الأخير، لأن الارتداد الفطري ما يشترط أن يكون العبد مسلم، المرتد الفطري لا يملك شيء، واضح؟ المرتد الفطري بحكم الميت لا يملك، واضح؟ هذا قيد إلى غيره، يعني غير المرتد الفطري. كان المرتد شنو شيخنا؟ الملي. المرتد الملي يملك إلا ما لا قابلية له للتملك، أو لا أو مو مرتد أو كافر، كافر أو كافر، كافر أصلي، والكافر الأصلي لا يملك المصحف والعبد المسلم، مع كون المبيع عبدا مسلما أو مصحفا، فيصح حينئذ على الكاش دون النقل. وكذا هي الفرض الثاني: لو انسلخت قابلية المنقول اللي هو المال بتلف، إما تلف حقيقي أو تلف حكمي، مثلنا بتلف حقيقي، أكله، باع الأرز فأكله المشتري فأراد أن يجيز، المفروض أن المبيع تالف له متالف، تالف حقيقة أو احترق، وقد يكون تلف حكمي لو صار ميتة شات فذبحت على الطريقة غير الإسلامية، أو خل فصار خمر أو عصير عنبي فأغلي، هذا تلف كله تلف حكمي أو شرعي. أو انسلخت قابلية المنقول بتلف أو عروض، هذا التلف حقيقي أو شرعي، أو عروض نجاسة، هذا تلف حكمي، عروض نجاسة له مع ما يعانيه كالدهن، الدهن تنجس فزالت ماليته، فهذا نحو من أنحاء التلف، يعني نحو من التلف الحكمي أو الشرعي، ماكو مشكلة، هذا يسمى تلف شرع النجاسة. أو عروض نجاسة له مع ما، ليش قال ما يعانيه؟ لأنه لو كان جامد يمكن تطهيره، برتقالة تنجست خير يا طير تغسل أو تأكلها ما في مشكلة، المشكلة لو كان شنو؟ الدهن. خب إلى غير ذلك، فعلى الكشف يصح وعلى الناق لا يصح. وفي مقابله ما لو تجددت القابلية، إما قابلية أحد المتعاقدين أو قابلية المال قبل الإجازة بعد انعدامها حال العقد. أعطنا مثال: كما لو تجددت الثمرة وبدا صلاحها عندهم، كما درستم يشترط في بيع الثمار بدو الصلاح وبداية ظهورها، أما إذا ما بدا صلاحها وما ظهرت لا يصح بيع الثمرة. فباع الثمرة يوم السبت وبعد لم يتحقق بدو الصلاة، بعد أسبوعين التفت المالك إلى أنه بل نخلته أو شجرته قد بيعت وقد بدا الثمار فيصح تجددت. وفيما قارن العقد فقد الشروط ثم حصلت الشروط أو بالعكس كانت موجودة فزالت. هذا تمام الكلام فيما ذكره الشيخ جعفر كاشف. المطلب الثاني: صاحب الجواهر رضوان الله عليه في جواهره اعترض على الشيخ جعفر كاشف الغطاء أستاذه، صحيح؟ الشيخ جعفر كاشف الغطاء هو أستاذ لصاحب الجواهر، اعترض على أستاذه: يا أستاذنا الجليل، طبيعة الطلبة دائما يعترضون على الأساتذة بعد الوفاة، واضح شيخنا بعد الوفاة في الحياة يخافون. اعترض على أستاذه: يا أستاذنا لا فرق بين النقل والكشف، فكما في الأمثلة التي ذكرتها في الانسلاخ، خلينا نقول الانسلاخ، انسلاخ أحد المتبايعين أو العين عن قابلية التملك، قلت لا يصح على الكشف ويصح على النقل، مو صحيح؟ أو العكس، له اعترض على الأول. يقول صاحب الجواهر، يأتي في الاثنين كما سيأتي، يقول صاحب الجواهر: يشترط في صحة المعاملة وجود القابلية من زمان العقد إلى زمان الإجازة، فمتى ما ارتفعت القابلية من حيث المبدأ أو من حيث المنتهى أو في الوسط فلا تصح المعاملة. إذن لكي تصح المعاملة الفضولية بالإجازة فلا بد من استمرار القابلية من حين العقد إلى حين الإجازة، وحينئذ نأتي إلى المطلب الأول الذي ذكرته: انسلاخ البائع. إذا انسلخ البائع صحيح أنه حدوثان، أكو هناك قابلية ولكن بقاء زالت القابلية، فيشترط استمرار القابلية حتى بناء على الكشف. فقلت تصح على الكشف ولا تصح على النقل، مع أنه لا بد من استمرار القابلية إلى حين الإجازة، ومع عدم الاستمرار لا تصح الإجازة. فلا فرق بين النقل والكشف حينئذ في المورد الأول. نعم، في المورد الثاني قد نصحح العقد، لأن المهم بقى وجود القابلية إلى زمان الإجازة سواء موجودة حدوثا أو ما موجودة حدوثا، ولهذا سجل الاعتراض على وين؟ على الأول. في الثاني بالعكس، لم تكن القابلية موجودة، فصارت القابلية متحققة في أيام يوم الإجازة، ففي زمان الإجازة القابلية موجودة. هنا قد نقول يكفي وجود القابلية في زمان الإجازة. ففي الحقيقة ما هو الشرط؟ ما هو وجود القابلية زمان الإجازة؟ ففي المثال الأول مجرد حدوثها لا يكفي، بل لا بد من استمرارها وبقائها إلى زمان الإجازة. ولهذا سجل الاعتراض على وين؟ على الأول. لو كنا نرى الإجازة لو كنا نرى لا بدية القابلية بابتدان وحدوثان كل الثمرات مو صح. صح لا مو صحيح؟ لكن خصص الإشكال على الأول، اعترض على الأول. يا هو الأول انسلخت القابلية، يعني القابلية كانت موجودة فزالت، ما أشكل على الثاني تجدد القابلية وحصول القابلية، مما يعني أن الشرط في ذهني صاحب الجواهر وجود الشرائط، بل ووجود اجتماع الشرائط حين الإجازة. والمصنف لم يذكر وجها لصاحب الجواهر في هذا الشرط، فمن أين اشترطتم يا صاحب الجواهر لا بدية حصول القابلية إلى حين الإجازة؟ ليش؟ لأحد وجهين. الوجه الأول أن العمدة في صحة عقد الفضول هي النصوص، والنصوص لا إطلاق فيها لتصحيح عقد الفضول حتى لو زالت القابلية في زمان الإجازة. فمع زوال القابلية في زمان الإجازة فإنه لا إطلاق في النصوص. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، النكتة الأخرى، بأن تمام الموضوع هو العقد زائد الإجازة، لأن الإجازة لها مدخلية في التأثير ولو على نحو الشرط المتأخر. ولا نقبل أنها واسطة في العلم، بردة شنو واسطة في العلم؟ لها الإجازة مدخلية في التأثير. فموضوع وجوب الوفاء هو العقد زائد الإجازة، والشارع إنما يمضي المعاملة إذا اجتمعت الشرائط، ففي زمان وجود الشرائط الأخرى ما توجد إجازة، وفي زمان الإجازة لا توجد الشرائط الأخرى. فلم تجتمع الشرائط في زمان لكي يكون هذا زمان الإمضاء، وقد مر علينا سابقا أنه متى يتحقق الإمضاء؟ إذا اجتمعت الشرائط. والمفروض أن الشرائط لم تجتمع لا حين العقد ولا حين إجازة، فلا يشمله دليل الإمضاء. وإذا ما شمل دليل الإمضاء الأصل في المعاملة الفساد. وهذا ما يمكن أن يقال نكتة فيها احتمال ثالث، يعني نكتة ثالثة، أن المدار على العقود المتعارفة، والعقود المتعارفة ليس من قبيل كانت القابلية موجودة فزالت القابلية، فما هي العقود المتعارفة؟ بل إنما تكون القابلية موجودة إلى حين حصول شرائط الصحة كالإجازة. أما إذا زالت القابلية فهذا ليس من العقود المتعارفة، فلا يشمله دليل الإمضاء، لأن دليل الإمضاء إمضاء للعقود المتعارفة كما مر علينا سابقا. نعم نفس الشيء كامل. احنا نقدر نوسعها لأن هذه من هالجهة، يعني الآن احنا نكتتنا عامة. إذا هذا ما يمكن أن يكون وجهان لشرطية استمرار القابلية إلى زمان الإجازة أو وجود القابلية في زمان الإجازة. هذا تمام الكلام في توضيح كلام صاحب الجواهر. قال: وربما يعترض على الأول بإمكان دعوى ظهور الأدلة في اعتبار استمرار القابلية إلى حين الإجازة على الكشف، فيكشف الإجازة عن حدوث الملك من حين العقد مستمرا إلى حين الإجازة. هذا هو المطلب الثاني. المطلب الثالث، خمس دقائق عندنا ونعطيكم الاختبار. يقول الشيخ الأعظم: يا صاحب الجواهر، نحن نذكر لك إشكال النقض ثم نذكر الجواب الحلي. الجواب النقضي على كلامكم: ماذا تقولون لو حصلت العقود المتعاقبة على عين المالك؟ فالفضولي يوم السبت باع السيارة للمشتري فضولا، فانتقلت السيارة يوم السبت للمشتري بأي بيع؟ الفضولي. قام المشتري يوم الأحد وباعها على مشتر ثاني، والمشتري الثاني يوم الاثنين باعها على الثالث، وهكذا أتخلص الدرس على الثالث والرابع. هذا شيخنا. فجاء المالك يوم الأربعاء وقد تعاقبت الأيد خمسة أيادي على هذه العين، فأجاز له أن يجزى أن يجزى صاحب الجواهر؟ لا إشكال أن الكل يقول وأنت من الكل. أنت من الكل وأنت الكل، هو أنه تصح الإجازة، مع أنه على هذا المفروض أن العين المالك ليس قابلا لتملك العين في زمان الإجازة، لأن العين انتقلت عنه بالإجازة من يوم السبت. ياي المالك وهو مالك السيارة كان مالكا، كان فعل ماضي، والآن العين في زمان الإجازة ليست ملكا للبائع، فعلى كلامكم لا تصح إجازة يا شيخنا. ليش؟ لأن هذا البائع ليس هو المالك الآن في زمان الإجازة، مع أن الكل يقول أنه المعاملة صحيحة. وهنا اعترض على ذلك اليزدي والسيد الخوئي وتعجبوا من كلام الشيخ، قال: شنو هذا الكلام؟ عجب يصدر من الشيخ هذا الاعتراض. ولكن الإصفهاني دافع عما الشيخ، قال: مو عجب، أنتم العجب عليكم، ما عرفتم كلام الشيخ. عركة، أعطيتك العركة، ويأتي تفصيل ذلك في الحلقات القادمة. لازم تخلص الدرس بإثارة يا شيخ صادق، إذا الدرس حتى الطلبة نعم تجذبهم أن يأتوا إلى الدرس في اليوم الثاني. قال: وفيه أنه لا وجه لاعتمار استمرار القابلية أو استمرار التملك المكشوف عن التملك بالإجازة إلى حينها. أعطني مثال. كما هي جواب نقضي، كما لو وقعت بيوع متعددة على ماله فإنهم صرحوا بأن إجازة الأول توجب صحة الجميع. ومعنى صحة الجميع أن العين الآن ليست ملكا للبائع، واضح، ومع ذلك ليس مالك ولكنه تصح منه الإجازة مع عدم بقاء مالكية الأول مستمرا. انتهى الجواب النقدي. إهن اعترض اليزدي واعترض السيد الخوئي ودافع الإصفهاني، دافع الإصفهاني عن ذلك في، إذا نكاتب كأن الجزء نعطيك عشان تراجع، نعم، في الجزء تعرض السيد الخوئي لصف 475 جزء 36، والإصفهاني الجزء الثاني صفحة 170، الجزء الثاني صفحة 170. يقول عبارة دقيقة، أنتم ما فككتموها، أنتم قرأتم المطلب بسرعة وأشكلتم على الشيء. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.